بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسائل ذكرها السيد الماتن رحمه الله. المسألة العاشرة، قال رحمه الله: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيث 10 أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين، إذا لم تكن كل واحد منهما أقل من 3. أما جعلهما حيضتين فلاجتماع الشروط ولوجود المقتضي ولا مانع في البين، فتشملها العمومات والإطلاقات. هذه 3 أيام حيض، وتلك 3 أيام حيض، وبينهما هذه أقل من 10 أو 10 أيام، فيكون حينئذ حيضتان بالنسبة إلى هذه المرأة. هذا لا شك، بشرط أن تكون هذا الطرف الأول أو الطرف الثاني ألا يكون أقل من 3. لما عرفتم سابقا من في بداية الحيض أن أقل الحيض 3 أيام ولا تكون أقل من 3، فإذا كانت أقل معناه ليس بحيض. لكن هذا الكلام الذي ذكره في المقام في باب التمييز في المسائل المتقدمة ذكرنا أنه إذا كان أقل من 3 أيام يمكن أن يحكم عليه بالحيضية، فلا بد من ملاحظة بعض الأمور في المقام. القاعدة هي أن لا تكون الحيض أقل من 3 أيام شرط. في باب التمييز لما ذكرنا قلنا أنه يمكن أن يكون الأقل الحيض أقل من 3 أيامين، فحينئذ إذا قلنا بهذه المقالة لا يشرط هذا الشرط. أما إذا قلنا بمقالة المشهور أنه لا بد أن يكون توالي 3 أيام حينئذ فحي هذا أقل من 3 لا يكون حيضا فتجعلها غير ذلك. هذا ما ذكره رحمه الله. فتقال إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض 10 أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من 3 أيام لعدم إمكان جعله حيضا إذا كان أقل من 3. بناء على المشهور وما ذكرناه في بداية الحيض من أن الحيض أقل من 3 لا يكون، وأكثر من 10 أيضا لا يكون. لكن في باب التمييز ذكروا بأنه يمكن أن يكون أقل من 3. المسألة 11، إذا كان ما بصفة الحيض حيض 3 متفرقة في ضمن 10 تحتاط في جميع 10، حينئذ هذه المسألة أيضا تقدم سابقا قلنا بأن المشهور المعروف بين الفقهاء التوالي بين في 3 يشترط أن تكون 3 أيام متوالية. فلو كان رأت الدم في أول الحيض بداية الحيض ثم انقطع الدم بعد يومين أو 3 رأت يوما آخر ثم بعد يومين 3 رأت يوما آخر وهكذا، هذه لا تسمى 3 أيام الحيض. فالمعروف المشهور بين الفقهاء اعتبار التوالية في 3 أيام الحيض. بناء على هذا فإذا كانت رأت قد 3 أيام غير متوالية لا يكون حيضا. هذه المسألة من فروع مسألة ما تقدم في المسألة 6 من أول فصل الحيض. وقلنا بأن المشهور اعتبار التوالي في أقل الحيض، وعند فقده تكون فاقدة التمييز ترجع إلى الأقارب. إن لم يكن هناك لم يمكن الرجوع إلى الأقارب فإلى الأعداد، فترجع إلى الأقارب ومع عدمها ترجع إلى العدد. ولكن تقدم الإشكال في اعتبار التوالي فتجمع في المقام بين وظيفتي الحيض والمستحاضة. هناك ذكرنا أن بعض الفقهاء أشكلوا على اعتبار التوالي، منهم المحقق البحراني وغيره، لا يشترط في التوالي في أقل الحيض أن يكون توالي ثلاثة أيام. إذا تم هذا الإشكال فيوجب الاحتياط بالمقام المشهور يذهب إلى التوالي. إشكال في اعتبار التوالي فموضوع الاحتياط يجري بالمقام، فحينئذ تحتاط بالجمع بين وظيفة الحائض أي فروق الحائض وأعمال المستحاضة. هذا صحيح لا إشكال. لكن هنا إذا كنا نحتمل عدم التمييز أيضا وجه احتياط آخر، وهو أنها إذا تحتمل عدم التمييز لأن ثلاثة متفرقات، فإذا كانت متفرقات في ضمن دم المستحاضة حينئذ تحتمل عدم التمييز، فإذا لم يكن تمييز ترجع إلى الرحاض والعدد حينئذ لا حاجة إلى هذا الاحتياط. لكن الاحتياط هو حسن في حد نفسه، والإشكال الذي ذكرناه في اعتبار التوالي موجب لهذا الاحتياط، واحتمال سقوط التمييز أيضا موجب آخر للاحتياط. فتحتاج في ضمن هذه العشرة أيام التي ردت الدم في هذه العشرة ثلاثة أيام غير متوالية، تحتاج بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. هذا بدل. المسألة الثانية عشرة، لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض. لا ريب ولا إشكال في أن موضوع التمييز ما إذا كان الدماء مختلطة، أما إذا لم يكن وكذا مختلطة وغير متميزة، وإلا إذا كانت متميزة كلها بصفة الحيض أو كلها بصفة الاستحاضة لا مجال للرجوع إلى التمييز. فموضوع التمييز هناك دماء متفاوتة في الصفات، فيها صفة الحيض في بعضها وفي البعض الآخر صفة الاستحاضة، هذا هو موضوع التمييز. وإن لم يكن هذا لا يتحقق التمييز إذا كان الكل بصفة واحدة بصفة الحيض أم بصفة الاستحاضة، لا مجال للرجوع إلى الحيض إلى التمييز، فترجع إلى الأهل أو إلى الأقارب أو إلى العدد. هذا لا إشكال في ما ذكره. لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الحيض وبعضها بصفة الاستحاضة، فلا إشكال في تحقق موضوع التمييز فترجع إلى التمييز. ما بصفة الحيض تجعلها حيضا، ما بصفة الاستحاضة تجعلها استحاضة. فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض، أما إذا كانت مختلفة في صفات الحيض، بعض الدم أسود بعض الدم أحمر، هذه صفات الحيض، أو أنه بناء على اعتبار بقية الصفات ذو رائحة كريهة أقل رائحة وغير ذلك، إذا ما كانت متفاوتة حينئذ هل نأخذ بالأشد والأقوى وغير ذلك مما تقدم ذكره بالمسألة السابقة؟ هنا يقول السيد الماتن، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما. هذا الأمر الذي ذكره صحيح تقدم في المسألة السابقة، نحن نريد أن يكون الدم بصفة الحيض، هذا هو المناط، وسيأتي إن شاء الله أنه إذا تفاوت الأمر بين الاستحاضة والحيض والشدة والضعف هذه، نحن نريد أن يكون بالحيض صفة من صفات هذا الدم، كفى هذا المقدار. إطلاقات الأدلة وعموماتها تشمل، ما نحتاج إلى أن نلاحظ أن هذه شديدة مقدمة على غير الشديدة، هذه قوية وغير قوية، هذه رائحة الكريهة أو لا، هذه ثخينة أو غير ذلك، لا حاجة إلى ذلك لما تقدم ذكره من اعتبار صفة من صفات الحيض. هنا تحقق صفة من صفات الحيض كفى هذا المقدار، وإن كان بقية الحيض ليست بتلك الصفة أقل من ذلك. هذا هو الذي تقدم في المسألة السابقة. ثم قال رحمه الله، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، حينئذ هذا وصف ووصفان، هذا فاقد التمييز في صفة الحيض حيض، أما نرجع إلى أن الدم الذي يكون فيه وصفان يقدم على الدم الذي فيه وصف ليس الأمر كذلك، فلا مرجعية للتمييز في المقام، نحكم بأن هذا الدم حيض إذا توفرت الشروط المطلوبة، أن لا يكون أقل من 3، أن لا يزيد عن 10، فكله حيض حينئذ. أما نقدم الشديد على أو القوي على الضعيف أو المدبر على المقبل على المدبر وأمثال ذلك، هذه غير تامة بالمقام. فنأخذ نحكم بالحيضية ولا تمييز للمقام، أي تمييز بصفات الحيض بين القوة والضعف بين الشدة وغير ذلك، فلا تمييز في المقام، بل مثل هذا فاقد التمييز لما عرفت من أنه لا دليل على التمييز بالشدة والضعف. والقول بأن واجد الصفتين وإن لم يكن أشد من الواجد للواحدة لكنه أشبه بدم الحيض، هذا مجرد استحسان، أن الدم الذي يكون فيه صفتان أشبه بدم الحيض من الدم الذي يكون فيه صفة واحدة، أليس هذا من مجرد الاستحسان؟ ونميز بواجد الصفتين على الواجد بصفة واحدة، هذا لم يقم دليل عليه وأنه أشبه بالاستحسان، هذا الذي ذكره. فحينئذ فلا حاجة لما ذكره تقدم لم يقم. ثم قال رحمه الله: ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة، لأن المتفاهم من النصوص وجود صفة الحيض. ما استفدنا من النصوص أن تجتمع جميع صفات الحيض في دم حتى نحكم بالحيضية؟ وجود الصفة أن يكون الدم أسود كفى هذا المقدار، وجود صفة الحان أحمر أن يكون كفى هذا المقدار، لون ما أقول لكن ذو رائحة كريهة كفى هذا المقدار. حينئذ هذا المعنى، هذه التفاوت لا يشترط في الحيض المتفاهم من النصوص وجود صفة واحدة تكفي في حيضية بالحكم بحيضية هذا الدم، لأن المتفاهم من النصوص وغيرها من الأدلة أن نسبة صفة الحيض بالنسبة إلى فاقدة التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة حينئذ. صفة واحدة في هذا الدم والبقية دم أصفر مثلا، صفتان والبقية صفة للسحابة. نحن استفدنا من الأدلة الواردة في صفات الحيض وصفات الاستحاضة أن صفة الحيض إمارة على الحيضية، فإذا تحقق صفة واحدة من صفات الحيض يحكم بأن هذا حيض فهو مقدم على الاستحاضة حينئذ، كتقدم الإمارة على الأصلي، هذا هو الذي استفدناه من النصوص حينئذ. لا حاجة حينئذ لا دليل آخر، مجرد أن نرجع إلى أدلة والنصوص الواردة في الحيض نستفيد بأن واحد من صفات الحيض يكفي بالحكم الحيضية ونقدم هذه الحيضية على الاستحاضة. يقول: لأن المتفاهم من النصوص وغيرها أن نسبة صفة الحيض بالنسبة إلى الاستحاضة نسبة الأمارة إلى الأصل، فمهما وجدت صفة من صفات الحيض تنتفي الاستحاضة مطلقة، فلا حاجة إلى ملاحظة الصفات الأخرى. بعبارة أخرى، إن طريق الاستحاضة فقدان جميع صفات الحيض ووجود صفة نحكم بصفة الحيض نحكم بالحيضية، فحينئذ يقدم الحيض على الاستحاضة ولا حاجة لاجتماع جميع الصفات في هذا الدم. هذه هي المسألة التي ذكرها. المسألة 13، ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب. تقدم سابقا أن المرأة إذا كانت لها عادة تحكم بأنها حيض لأن العادة من أقوى الإمارات، ثم قال إذا فقدت العادة لسبب من الأسباب ترجع إلى التمييز، وإن لم يمكن التمييز ترجع إلى الأقارب، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب نرجع إلى العدد والروايات. هذا هو الترتيب الذي ذكروه واستفدناه من مرسلة الطويلة، من المرسلة الطويلة ومن إجماعات الفقهاء رحمهم الله، وتقدم الكلام فيه مرسلة. الآن هنا بعض الفقهاء، بل قيل بأنه مشهور نسب وادعي عليه الإجماع أيضا، بأنه مع فقد الأقارب ترجع المرأة إلى الأقران، أي أن هذه المرأة عمرها 18 ترجع إلى أقرانها 8 لاتفاق المزاج بينهما، أن المرأة في هذا السن كلها تقترن بمزاج، تتشابه بالمزاج. استدلوا على ذلك، أولا نسب إلى المشهور هذا، بل إلى ظاهر المتأخرين وعن ظاهر السرائر الإجماع عليه ترجع بعد فقد الأقارب إلى الأقران. استدل له تارة بغلبة اتفاق الأقران في المزاج، من عمرها 20 هكذا، مزاج 20 هكذا، غلبة الاتفاق بينهم 18 هكذا ترجع إلى الأقران. واستدلوا أيضا بما ورد في موثقة سماعة لفظ نساءها الشامل للأقران أيضا، نساءها كما تشمل الأقارب تشمل الأقران أيضا، هذه الكلمة واردة في موثق السماعة المتقدمة. وثالثا بموثق زراوة يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرانها. هذه الكلمة قرأت بوجهين، الوجه الأول بالنون بأقرانها، الوجه الثاني بأقرائها، فتكون العبارة فتقتدي بأقرائها، أي ما كانت نساءها لأقاربها لها أقراء معينة فتقتدي بتلك الأقراء. هذه هم قالوا بأنه تقتدي بأقرانا، أخذوا هذا، والكل قابل للمناقشة. أما أنه غلبة اتفاق هذا ما موجود هكذا عندنا، أن الأقران غالبا تتفق في المزاج ليس هكذا. قلنا سابقا أن المزاج يختلف بحسب الأطعمة والأشربة والبيئة والمرض والنفس وغير ذلك، أما كل مقترن مع مقترن آخر في السن يكون متقارنين في المزاج ليس هكذا. هذا ما ذكرناه. أما موثق جرارة فإنهم قالوا موثق سماعة لفظ نساءها المنصرف منها نساءها، أي الأهل والأقارب، ما عندنا من لفظ نساءها أنه وارد في الأقران، هذا اللفظ وارد حتى في القرآن إنه نساءها ما عندنا مستفر من الأقران، نساءها مطلقا، فنساءها في المقام الأهل والأقارب لا الأقران. وأما موثق سماعة فظاهر أيضا في الأقارب كما ذكرنا، وأما الأخير فإن قراءة أقرائها بالهمزة أصح بقرينة خبر يونس أولا، وبعض النسخ الصحيحة أي النسخة التي وردت بأقرائها بالهمزة أصح من النسخة التي فيها النون بأقرانها، فلا دليل لما نسب إلى المشهور إلا إذا قلنا بأن الرجوع إلى الأقران يوجب الأطمئنان، وذكرنا سابقا كل ما يوجب الاطمئنان يمكن الرجوع إليه، كانت الأقران كانت شبار آخر فلا بأس به. ثم بعد ذلك قال فترجع الرجوع إلى الأقران على فرض التنازل، أنه قلنا بأنه لو فرض أنه الأقران قبلنا بها، بس هذا الترتيب الذي ذكره لا دليل عليه. يقول ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران، أولا ترجع إلى الأقارب، فإن لم يكن أقارب ترجع إلى الأقران، ثم إذا لم يكن أقران ترجع إلى العدد حينئذ. هذا التمييز، الأهل، الأقران، العدد، هذا الترتيب من أين أتى؟ الترتيب المشهور المعروف الوارد في الروايات كما ذكرنا، عادة ثم التمييز ثم الأهل والأقارب ثم العدد. أما أنه أجعلنا الأقران بعد الأقارب، هذا من أين أتى هذا الدليل؟ مفقود على فرض التنزل وقبلنا بالأقران، يقول أنه ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ولا دليل عليه كما عرفت، فترجع إلى التخيير مع فقد الأقارب. إذا لم يكن هناك أقارب لا وجه للرجوع ولا دليل للرجوع إلى الأقران، فترجع رأسا إلى التخيير أي الأعداد، فتختار أحد الأعداد كما تقدم سابقا، وسيأتي بيان ذلك.